إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله حمك الله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب السرقة من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى قوله: وأما المسروق. يا ولد اطلع العب برا. قال: وأما المسروق فإن له شرائط مختلفا فيها. وذلك أنه سيذكر في كتاب السرقة حد السرقة وشروط المسروق وصفات السارق والعقوبة وبما تثبت هذه العقوبة. قال: وأما المسروق فهذا فيما يتعلق بشروط المسروق، فإن له شرائط مختلفا فيها. الله وبركاته. وهذه الشرائط ترجع إلى قدره وجنسه وحاله. فننظر في المسروق إلى قدره وإلى جنسه وإلى حاله. أما القدر قال: فمن أشهرها اشتراط النصاب. النصاب هو القدر المسروق الذي يجب به القطع، فهذا هو النصاب، نصاب السرقة. فالأموال محترمة، لكن أيضا اليد السارقة أيضا محترمة، فروعي هذا وهذا، فليس القطع في كل مال وإنما في قدر معين من المال. قال: وذلك أن الجمهور على اشتراطه. فالجمهور من العلماء على اشتراط النصاب، فإذا سرق دون النصاب فلا قطع. القول الثاني: إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: القطع في قليل المسروق وكثيره، لعموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. السارق بالألف واللام يفيد العموم، يعني كل سارق، سواء سرق ألفا أو سرق فلسا، فنقول هذا العموم، يعني خصصته السنة بالنصاب. قال: وربما احتج بحديث أبي هريرة خرجه البخاري ومسلم. وربما احتج، يعني وربما احتج، يقصد الحسن البصري. خرجه البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فالحسن البصري الله بركاته استدل بهذا. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا: والبيضة؟ يعني لا تساوي النصاب الذي حدده غيرهم، وكذلك الحبل. والجواب على هذا الحديث أن المقصود المبالغة والتنبيه على عظيم ما خسر، وهي يده، وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل. قاله في المعلم. فإذن هذا تنبيه على ماذا؟ على عظيم ما خسر وهو يده في مقابل ما حصل وهو المسروق. فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود بهذا الحديث. وبعضهم من قال البيضة بيضة الحديد وهي تبلغ النصاب وزيادة، والحبل حبل السفينة وهو أيضا إيش يبلغ النصاب وزيادة، لكن ليس هذا هو المقصود بالحديث. المقصود بالحديث هو ماذا؟ هو المبالغة، يعني يسرق القليل فتقطع إيش؟ فتقطع يده، هذا هو المقصود. صلى الله عليه، يعني يسرق القليل فإيش؟ فتقطع يده، فكيف يفرط في يده بهذا القليل؟ لأن النصاب قليل. وابن عبد البر رحمه الله مجلد 24 166 يقول هذا الحديث شاذ، وما أظنه، يعني شذوذ إيش؟ يعني إسناده، وإنما يعني شذوذ الاستدلال به. قال وهذا حديث شاذ، ويحتمل أن يكون معناه القليل، لأن مقدار ما تقطع فيه يد السارق في جناية يده قليل. وقد قيل إن حديث أبي هريرة هذا كان في حين نزول الآية، ثم أحكمت الأمور بعد، أحكمها الله تعالى بأن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله من كتابه، أي بالنصاب. نعم. فيمكن أن يكون هذا الحديث في حين نزول الآية، وعند نزول الآية الأصل ماذا يا شيخ؟ الحمل على العموم، فيكون هذا الحديث في حال نزول الآية في حملها على العموم، ثم بينت السنة بعد ذلك أنه لا بد من النصاب. قال وبه قالت الخوارج وطائفة من المتكلمين، يعني بهذا القول الذي قال به الحسن البصري. قال وروي عن الحسن البصري في هذا الباب روايات، فالحسن البصري حتى مختلف عنه، فروي عنه في ذلك روايات. روي أنه قال ما كنت لأن أقطع اليد في أقل من 5 دراهم، هذا مروي عنه. وروي عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا ويتلو هذه الآية. وروي عنه أنه قال تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد، فأجمع رأينا على 2 درهم. فهذه 3 أقوال عن الحسن ليش؟ البصري. الله بركاته. فالحسن البصري اختلف عنه على هذه الروايات الايش؟ 3. قال وبه قالت الخوارج وطائفة من المتكلمين. نعم. طبعا هؤلاء يعني قولهم غير معتبر، نعم، لأنهم أصلا لا ضابط لهم، الذين يردون السنة النبوية يعارضونها بالقرآن، فكيف يكون لهم قول؟ قال: والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور اختلفوا في قدره اختلافا كثيرا. يعني وصل إلى ثمانية أقوال، لكن يصفو منها قولان أو ثلاثة. قال: إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة. صح، القول لا بد أن يستند إلى إيش؟ إلى دليل ثابت. قال: وهو قولان. فاختزل هذه الأقوال الثمانية في إيش؟ في قولين. القول الأول قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم، والثاني قول فقهاء العراق. أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب، فإن كانت فضة فإيش؟ فثلاثة دراهم، وإن كان ذهبا فربع إيش؟ دينار. وأملينا عليكم مرات عديدة أن الدرهم، درهم الفضة كم؟ 2.95 جرام، ودينار الذهب 4.25 جرام. فهذا، وإذا لم يكن فضة ولا ذهبا فبماذا نقيم؟ هذا الذي اختلفوا فيه، فبعضهم جعل المرد في التقييم إلى الإيش؟ إلى الذهب، وبعضهم جعل المرد في التقييم إلى الإيش؟ إلى الفضة. وسيأتي المهم أن ثلاثة دراهم وربع دينار هذه قول واحد، وهو قول أهل الحجاز. قال: واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة. فقال مالك في المشهور: تقوم بالدراهم لا بالربع دينار. فعند مالك أن التقييم أو التقويم بإيش؟ بالدراهم. وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينار. ليش؟ قال: وهو الأصل أيضا للدراهم. صحيح، أنت عند التأمل تجد أن الذهب أصل والفضة إيش؟ والفضة فرع. فالمفروض عند التقييم نرجع إلى ليش؟ نرجع إلى الأصل. فينبغي أن تقوم العملات النقدية الموجودة الآن أيضا بليش؟ بالذهب. قال: وهو الأصل أيضا للدراهم، فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي ربع دينار. فهذا عند الشافعي لا بد من ربع دينار. وأما مالك فالدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتبر بنفسه. يعني عند مالك أنه بيجعل الدنانير أصلا والدراهم أصلا، فكل واحد معتبر بنفسه. فالدنانير والدراهم يعني عنده، المفروض هذه عنده، معتبر بنفسه. يعني فلا يرد هذا إلى هذا ولا هذا إلى هذا. قال: وقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد. نعم، قالوا إن كان غالب تعاملهم بالدنانير فيكون التقويم بالدنانير، غالب تعاملهم بالدراهم فيكون التقويم بالدراهم. قال فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم، وإن كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار. قال وأظن أن في المذهب من يقول إن الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم، لكن هذا مشكل لأن الصرف يختلف، لأن الصرف يختلف، فأحيانا يكون الدينار بعشرة دراهم، وأحيانا يكون الدينار باثني عشر درهما. قال وبقول الشافعي في التقويم، قال أبو ثور والأوزاعي وداود، وبقول مالك المشهور قال أحمد، أعني بالتقويم بالدراهم. فالمهم أن فقهاء الحجاز ومعهم الإمام أحمد أن اختلافهم في ماذا؟ اختلافهم إنما هو في التقويم. قال وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم. نعم، فهم دوما ما شاء الله يزيدون، فقد زادوا أيضا في الإيش؟ في الصاع. نعم، الصاع النبوي أربعة أمداد أو خمسة أمداد، هو عندهم يعني يقرب من عشرة أو اثني عشرة مدا. وفي ذلك مناظرة معروفة بين الإمام مالك وبين من؟ وبين أبو يوسف. نعم، قالوا عشرة دراهم لا يجب في أقل منه. وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة، هذا قول ثالث، لا تقطع اليد في أقل من خمسة دراهم. قول رابع وقد قيل في أربعة دراهم. قول خامس وقال عثمان البتي في درهمين. قال فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. قيمته هذا شو معناه؟ معناه أن التقويم حصل بالإيش؟ بالدراهم. لكن هذا الاحتمال قائم، الاحتمال قائم، يعني المجن كم هذا؟ مثلا ثلاثة دراهم، هكذا اتفق. طبعا هذا في البخاري ومسلم، وهو إيش؟ وهو فعل، النبي صلى الله عليه وسلم قطع فعل. تقول وهذا الفعل أيضا كما سيأتي أيضا فعله عثمان رضي الله عنه. فكأن مالك رحمه الله نظر إلى 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 الفعل، التطبيق، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه يعني هذا فعل. ولذلك ابن حزم رحمه الله يعني يقدم الفعل على على القول، لأن الفعل ما يحتمل إلا نفسه، أما القول قد يحتمل. طيب، فهذا بالنسبة لمالك رحمه الله. وماذا قالوا في حديث عائشة؟ قال وحديث عائشة أوقفه مالك، صحيح، رواه في موطئه إيش؟ موقوفا. فقال هذا يعني طالما أنه رواه موقوفا فعنده المرفوع، النبي صلى الله عليه وسلم قطع، هذا أولى. ولكن أسنده البخاري ومسلم، فمالك أوقفه والبخاري ومسلم وأصحاب السنن رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا قول، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، هذا حديث قولي، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، في ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار. قال: وأما عمدة فقهاء العراق فحديث ابن عمر المذكور، حديث ابن عمر المذكور قالوا: ولكن قيمة المجن هو 10 دراهم. يعني في رواية البخاري ومسلم أن قيمة المجن 3 دراهم. لا، هم استدلوا بنفس الحديث، حديث ابن عمر استدلوا به، ولكن قيمة المجن 10 دراهم. من وين جابوا 10 دراهم؟ وروي ذلك في أحاديث وستأتي. قالوا: وقد خالف ابن عمر في قيمة المجن من الصحابة كثير، ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره، غيره كعبد الله بن عمر، فقالوا ابن عباس وعبد الله بن عمر خالفوا ابن عمر في ثمن المجن. قال: وقد روى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. تقول: هذا ضعيف، كما في تحقيق المسند 4387. فإذا قالوا الخلاف موجود. ثم قالوا: وإذا وجد الخلاف في ثمن المجن وجب ألا تقطع اليد إلا بيقين. هذا الفقه صحيح، لو في خلاف حقيقي كان يكون كلامهم هذا في غاية الدقة، لأن الأصل ماذا؟ الأصل عدم القطع، فلا قطع إلا بإيش؟ بيقين. لكن نقول هذه رواياتكم، هذه أن المجن 10 دراهم لا تقاوم يعني رواية الصحيحة. قال: وهذا الذي قالوه هو كلام حسن لولا حديث عائشة. نقول لولا حديث عائشة، وأيضا هذا ما يعارض أو ما يعارض حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم. قال: وهو الذي اعتمده الشافعي اللي هو حديث عائشة في هذه المسألة، وجعل الأصل هو الربع دينار. وأما مالك يعني في مقابل الشافعي فاعتضد عنده، نعم أو نعم اعتضد عنده، هكذا مبنية للمجهول، حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه، يعني الذي رواه مالك في الموطأ وهو في مسند الشافعي أيضا، وهو أنه قطع في أترجة قومت 3 دراهم. في أترجة قومت 3 دراهم، وطبعا هذه الأترجة يعني لابد أن تكون إيش؟ محرزة، لأن الأصل أنه لا قطع في إيش؟ لا قطع في ثمر، ولذا جاء في ثمر إيش؟ ها؟ معلق. أما هذه الأترجة أكيد كانت محرزة، كانت في حرز كما سيأتي. نعم. قال: والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبلي أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت 12 درهما. يقول: لا بأس ب3 دراهم، لأن الربع دينار في هذا الوقت كان 3 دراهم، يعني يكون الدينار 12 درهما. قال ابن رشد: والقطع في 3 دراهم أحفظ للأموال، والقطع في 10 دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو، والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان ممكن على مذهب الشافعي، كما ذكر أن الدينار كان بكم؟ ب12، فالجمع ممكن، وغير ممكن على مذهب غيره. فإن كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب، فهذا هو أحد الشروط المشترطة في القطع. نعم، طبعا هذه المسألة بسطها ابن عبد البر في المجلد 24 من صفحة 151 إلى صفحة 168 أو 166، ومما قاله في صفحة 163 قال: من قال كذا ومن قال كذا، وذكر الأقوى اللي هي 3 دراهم وربع دينار وعشر دراهم، قال: لكل واحد منهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه ويسنده إليه ويحتج به ويعول عليه، ولكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين. فهذه الأقوال الآش 3 دراهم وربع دينار وعشر دراهم. نعم، قال: وفي المسألة أقاويل غير هذه ليس في شيء منها حديث مسند، يعني بقية الأقوال الذي قال في 5 دراهم والذي قال في 4 دراهم والذي قال في درهم والذي قال في درهمين، هذا كله ليس لهم أدلة. قال: واختلفوا من هذا الباب، يعني لا زال في باب النصاب، يعني هذا تفريع على هذا الشرط، هذا تفريع على شرط النصاب. قال: واختلفوا في هذا الباب في فرع مشهور، وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع، يعني النصاب، دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصابا. نعم، يعني مثلا 3 جاءوا إلى صندوق والصندوق هذا نصاب أو أدنى النصاب، وإذا كان أدنى النصاب فإذا وزع على 3 فكل واحد منهم لا يبلغ إيش؟ لا يبلغ نصابا. قال: دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصاب، وذلك بأن يخرجوا النصاب من الحرز معا، مثل أن يكون عدلا، عدلا يعني حمل مثلا، أو صندوقا يساوي النصاب. القول الأول: فقال مالك: يقطعون جميعا، وبه قال الشافعي، وبعضهم يقول الصواب أن الشافعي لا يقول بالقطع، وأحمد وأبو ثور قول الثاني، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصابا. قال: فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر المال المسروق. الذي قال بقطع الجميع قالوا هؤلاء سرقوا نصابا، فإذن يجب القطع عليهم بقدر المال المسروق. ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة. قالوا: في مثل هذا الشرع أوجب قطع إيش؟ قطع يد واحدة، فكيف أنتم تقطعون أيد أو أيديا؟ وذكر هذه المسألة ابن عبد البر في صفحة 213 فذكر قول الشافعي ما ذكره المزني عن الشافعي قال: وإذا كانوا ثلاثة فحملوا متاعا وأخرجوه معا فبلغ 3 أرباع دينار. تأمل، قطعوا. هذا يدل على هذا التصحيح. الشافعي يقول فبلغ إيش؟ 3 أرباع دينار. فهذا في الاستذكار موجود صفحة 214. فالشافعي مع من؟ مع أبي حنيفة. قال: وأما أبو حنيفة وأصحابه قال: ولا قطع على جماعة سرقوا حتى يكون لكل واحد منهم قيمة 10 دراهم فصاعدة. المهم، هم لماذا فصل الشافعي عن أبي حنيفة؟ لأن أبي حنيفة يخالف الشافعي في النصاب، لكن مؤدى قولهم إيش؟ واحد، وهو ماذا؟ أن الجماعة لا تقطع إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منهم إيش؟ نصابا. وأما مالك فيقيس ذلك على الاشتراك في القتل. قال: إذا اشتركوا في القتل قتلوا جميعا، وإذا اشتركوا في السرقة حتى وإن لم يبلغ لكل واحد منهم نصابا قطعوا جميعا. وأيضا مما اختلفوا فيه، قال: واختلفوا متى يقدر المسروق، يعني سرق شيئا ونريد أن نقدره، فمتى نقدره؟ القول الأول، فقال مالك: يوم السرقة، يوم ما سرق. وقال أبو حنيفة: يوم الحكم عليه بالقطع. نعم، هذا كله في الشرط الأول وهو شرط النصاب. قال: وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز. الحرز، أن يكون المسروق في حرز، وبهذا تخرج أشياء كثيرة. ما شاء الله، الحرز هذا يخرج أشياء كثيرة: المختلس، الخائن. الخائن إنما خان في شيء إيش؟ ليس محروزا. والمختلس أخذ شيئا ليس محروزا. طيب، المضارب، أعطيت إنسانا مالا يضارب فيه، سرق منه، هذا ليس بحرز. طيب، العبد سرق من مال سيده. سيأتينا أن عمر قال إيش؟ مالكم سرق مالكم. العبد مال، والمال الذي سرقه إيش؟ مال. فالحرز ما شاء الله يخرج أشياء كثيرة. طيب، سرق من مال زوجته، سرقت من مال زوجها، كل هذا ليس بإيش؟ ليس بحرز. قال: وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم رحمك الله متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القتل، وإن كان قد اختلفوا. وسيذكر في شيئين، فخذ من عند اختلفوا، فرع فرعين عند فيما هو حرز وفي الفعل. اختلفوا فيما وفي الفعل، هيأتي بعد ذلك. وإن كانوا قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز، والأشبه أن يقال في حد الحرز إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها، فهذا هو ضابط الحرز، ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها. يعني خلينا نقول المختلس، المختلس هو ما وضع الأموال في مكان حتى ما أحد يأخذها، فهذا ضابط جيد، ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها. قال: مثل الأغلاق، الأقفال والحظائر وما أشبه ذلك. ما أشبه ذلك مثل ماذا؟ ها؟ الثياب على الإنسان. فقالوا: الإنسان إيش؟ الإنسان حرز لثيابه، الثياب على الإنسان، وتحته عند نومه تعرفون قصة صفوان لما كان نائما على شيء فجاء إنسان وسرقه من تحته، والقصة ستأتي إن شاء الله. طيب، والنباش مثلا، القبور هل هي حروز أم لا؟ وسيأتي الخلاف في قطع النباش. قال: وفي الفعل، اختلفوا فيما هو حرز، وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج. نعم، لأنهم عولوا على الإخراج، فإذا ماذا؟ حرز، أمران أيها الإخوة، حرز وإيش؟ وإخراج، لأننا نقول يخرجه من حرزه. الإخراج كمان محتاج ضبط، يعني مثلا أخرجه من البيت إلى فناء الدار، فبعضهم قال إيش؟ لا، لابد أن يخرجه من إيش؟ من الدار بكاملها. أما أخرجه من الحجرة إلى فناء الدار، هل هذا يسمى إخراج؟ فإذا هم اختلفوا في الحرز وفي الإخراج، متى يكون مخرجا. نعم، وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد. وممن ذهب إلى هذا، يعني شرط الحرز، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، لأما الأربعة. من أجل هذا قال جميع فقهاء الأمصار، والثوري وأصحابهم. خالفهم ماذا؟ هذا رقم 2. وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز، فلم يقولوا بلاش بالحرز. لماذا؟ قالوا: الأصل عندنا الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا. والسنة بيّنت أنه لا بد من ليش؟ من النصاب، فلا نقول إلا بالنصاب. طيب، نقول لهم: والسنة بيّنت الحرز، لا يعترفون بهذه السنة التي بيّنت الحرز، لا يقبلونها لضعفها عندهم. سبحان الله. قال: فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق. لماذا؟ لأنه ليس بحرز، ولا في حريسة جبل. حريسة بمعنى محروسة، يعني الشاه تكون في الجبل، والجبل ليس بإيش؟ ليس بحرز. حريسة الجبل يعني ما يحرزها إلا الجبل، يعني غير محروزة، يعني بدليل ماذا؟ فإذا أواه المراح بالنسبة للحريسة، أو الجرين بالنسبة للثمر، فإذا أواه المراح أو الجرين فعلم أن المراح والجرين إيش؟ حرز. فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. هذا الحديث حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 2413 موجود؟ وش عندك؟ طبعا الشيخ خالد قال في المرة الماضية حديث ليس على منتهز ولا على مختلس، يقول أن الأئمة يعني يعللونه، وهو كذلك بالنسبة للأئمة القدامى، الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما. لكن الشيخ الألباني رحمه الله يعني بين هذا التعليل. نعم، اللهم أن يقال يعني كيف يخفى هذا العلاج على هؤلاء الأئمة. نعم، لأنهم بيّنوا السبب، قالوا أن ابن جريج يعني دلسه عن عن أبي الزبير المكي، لكن الشيخ أتى بروايات فيها التصريح، وأيضا أتى له بشواهد، فكم ترك الإيش الأول للآخر. نعم، هذا من الثمر المعلق. نعم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجل من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه، ما أخذ في أكمامه واحتمل، أو ما أخذ في أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه. نعم، أن رجل من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه واحتمل أو واحتمل ففيه قيمته ومثله معه. وعند النساء غرامة مثليه، غرامة مثليه يعني قيمته ومثله معه. هذا إذا لم يكن في إيش؟ إذا لم يكن في حرز. هذا ما أخذ في أكمامه، يعني أكل وشبع وبعدين إيش؟ ها؟ أخذ في أكمامه في حجره، فهذا الذي احتمله الخبنة، هذه الخبنة ففيها قيمتها ومثلها معه. قال وما أخذ من أجرانه يعني من حرزه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. نعم، وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ورواه النسائي وزاد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال يعني تعزير. فصار عندنا أيها الأخوة ثلاث درجات. الدرجة الأولى أنه أكل ولم يأخذ، فهذا لا بأس به، أكل ولم يأخذ هذا لا بأس به. الثاني أخذ معه في أكمامه. الثالث أخذ من الإيش؟ من الجرين. نعم، وبين الشيخ يعني طرقه ما شاء الله كثيرة، ثمان طرق، وخلص منها إلى إيش؟ إلى تحسين الحديث. هذا بالنسبة لي لا قطع في ثمر معلق إلى آخره. قال ومرسل مالك أيضا، مرسل مالك أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب. نعم، في أيضا في لا قطع في ثمر معلق. تقول وأيضا من أدلة الجمهور التي ذكرها ابن عبد البر لا قطع على خائن ولا مختلس. قال فلما كان الخائن لا يحترز منه علم أنه لم يكن في حرز. حديث لا قطع على خائن ولا مختلس في الإرواء 2403، ويعني نذكر بما ذكره الشيخ. طبعا أيها الإخوة يعني المذاكرة في غاية الأهمية للطرفين. ذكر الشيخ قال لكن أعله أبو داود والنسائي وغيرهما بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير. وزاد أبو داود وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود كأنه يرد على الإمام أحمد، وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، فيكون المغيرة بن مسلم متابع لمن؟ لابن جريج. قال الشيخ: وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي وأبا زرع عن حديث ابن جريج فقال لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال إنه سمعه من يسيد. قال الشيخ الألباني: يسن الزيات متهم، أي ولأن ماذا قال ياسين؟ قال: أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير. يقول: أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير. قال الشيخ الألباني: ياسين الزيات متهم، فلا يصدق في قوله ماذا؟ أنه هو الذي حدث به ابن جريج، على أنه لو صدق في ذلك فهو لا ينافي أن يكون ابن جريج سمعه بعد ذلك من أبي الزبير. طبعا قوله فهو لا ينافي ليس مجرد احتمال، وإنما بالروايات. نعم. قال: ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم سماع هذا الحديث من أبي الزبير، ولكن القطع برد هذا يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه من أبي الزبير، وقد وجدتها والحمد لله من طريقي عند الدارمي. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير. والأخرى قال الحافظ في التلخيص: رواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير. قال: على أنه لم يتفرد به ابن جريج، فقد تابعه سفيان الثوري عن أبي الزبير، وتابعه المغيرة بن مسلم الذي قاله أبو داود الآن. المغيرة بن مسلم قال: وبقي النظر في عنعنته أيضا فإنه مدلس، وبذلك أعله ابن القطان وتعقبه الحافظ بقوله وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر. هذا بالنسبة لأبي الزبير. نعم. قال: وجواب آخر وهو أن أبي الزبير قد توبع. قال: ولبعضه شواهد وذكرها. فالمهم هذا كل بحث الشيخ وخلص منه إلى تصحيح الحديث، أي لأنه قد يكون الإسناد كما كان يقول حسن البصري: حدثنا أبو هريرة، ويعني ماذا؟ أنه حدث قومه، فيقولون في مثل هذا ما صنع شيئا. ليش؟ لأن الأصل إيش؟ عدم السماع، وهذا الإسناد لا يثبت به السماع. نعم. هذا وين هذا؟
النسائي الكبرى.
النسائي الكبرى. ما هو الأخ هنا عزل النساء، قال لما جيته في الصغرى ولعله عنده في الكبرى. نعم. طيب بنوقف عنده عمدة أهل الظاهر، وجزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يبارك فيك.